أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله صلى الله عليه وسلم. هذا حتى صوت على التسجيل لم يأثر. ذكرنا في البحث السابق أنه هناك وجهان لدفع التنافي بناء على الخصوصية الثانية. الوجه الأول أن نلتزم بأن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، وعلى هذا الأساس ما دام عنوان الغصب يختلف عن عنوان الصلاة، إذن المعنون أي ما ينطبق عليه الصلاة أو ما ينطبق عليه الغصب مختلفان في الخارج، فتعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، إذن لا يجتمع الغصب والصلاة في شيء واحد. ولكن ناقشنا هذا الوجه وقلنا أنه تعدد العنوان قد يستلزم تعدد المعنون إذا كان العنوان عنوانا نوعيا أو على حد تعبير السير الشهيد ماهويا، فإنه يكشف عن وجود ماهية مستقلة، واجتماع ماهيتين في موضوع واحد مستحيل. إذا كان هناك تعددا في عنوان الماهوي والنوعي يستلزم تعددا في المعنون، ولكن ليس كل عنوان متعدد يستلزم تعدد المعنون، لأن غالبا العناوين عناوين انتزاعية واعتبارية، وفي المقام عنوان الصلاة وعنوان الغصب من العناوين الانتزاعية والاعتبارية وليس من العناوين الماهوية. الوجه الثاني الذي قد يقال أنه يستفاد من بعض كلمات الأصوليين كصاحب الكفاية وأمثاله، أن تعدد العنوان إذا لم يستلزم تعدد المعنون عندنا طريق آخر ووجه آخر لدفع التنافي، وهو أن نقول أن متعلق الأحكام ليس المعنونات والأفعال الخارجية كما يتبنى ذلك صاحب الكفاية، وإنما متعلق الأحكام العناوين، وما دام العنوان متعدد يكفي لدفع التنافي. متعلق الأمر بالصلاة ليس هو الصلاة الخارجية وإنما هو عنوان الصلاة، وعنوان الصلاة يختلف عن عنوان الغصب، وما دام هناك تعدد في العنوان إذن لازمه أن نقول بأنه لم يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. قد يشكل على هذا الوجه بأنه العنوان الذي يؤخذ في المتعلق هو عنوان مشير ومرآة وفاني في المعنون، لأن العنوان في حد ذاته ليس ذات ملاك وغرض المولى، أي ذات مصلحة ومفسدة. الذي يتعلق به المصلحة أو المفسدة هو المعنون في الخارج، وهذا المعنون في الخارج هو المهم. لذلك عنوان الصلاة ملاحظ بعنوان المرآة والكاشف عن الصلاة الخارجية. الأساس والمهم هو الصلاة الخارجية، لأن الصلاة الخارجية هي التي على سبيل المثال تنهي عن الفحشاء والمنكر، لا عنوان الصلاة. عنوان الصلاة لا يكون واجدا لملاك الصلاة، الذي واجد لملاك الصلاة وقوع الصلاة في الخارج، فعل الصلاة في الخارج ناهي عن الفحشاء والمنكر، لا عنوان الصلاة. على هذا الأساس إذن رجعنا مرة أخرى إلى الوجه الأول، وهو أن العنوان مجرد مرآة والمعنون هو المتعلق، والمفروض أن المعنون واحد، إذن جاء وقع التنافي والتضاد بين جمع الأمر والنهي، لأن متعلقهما هو المعنون الخارجي، وإن كان عنوان متعلقهما مختلف، ولكن العنوان عنوان مشير ومرآة وليس له موضوعية. في الجواب يذكر السير الشهيد، كأنما يظهر من كلمات السير الشهيد أن هذا الوجه الثاني أقوى من الوجه الأول، لذلك يرد على هذا الإشكال أنه صح العنوان لوحظ مع المعنون، ولكن المتعلق بالذات هو العنوان، والمعنون هو ما ينطبق عليه العنوان. العنوان تارة نحن نلاحظه بعنوان صورة ذهنية، بعنوان الصورة الذهنية العنوان ما له قيمة، صح كلامكم عليكم السلام، وليس واجدا للملاك وللمصلحة أو المفسدة. أما العنوان عندما ننظر إليه بعنوان أنه ما ينطبق على المعنون، عنوان الصلاة بلحاظ الوجود التقديري هو متعلق التكليف، ولكن بلا إشكال أن هذا عنوان الصلاة له منطبق، ومنطبقه الصلاة الخارجية. لذلك يلاحظ عنوان الصلاة بعنوان أن هذه الصلاة العنوانية هي عين ذات تلك الصلاة المعنونية، بس مو بعنوان أنها مرآة فقط، لا، لها موضوعية. وفي نفس الوقت لم تلاحظ هذه الصلاة بصورة ذهنية، وإنما لوحظت بعنوان أنها كبنزلة الكلي الذي ينطبق على أفراده وهو الصلاة أو الأفراد الخارجية. إذن العنوان في متعلق التكاليف هو المتعلق حقيقة، ولكن بالتعبير الدقيق هو العنوان بالوجود التقديري والفرضي. لذلك يقال أن القضايا الحقيقية هي مطب جعل الأحكام الشرعية لا القضايا الخارجية. احنا اذا قلنا ان المعنون هو الوجود الخارجي معناته ان كل حكم شرعي ملحوظ بنحو القضية الخارجية، وهذا لا يسلم به احد من الفقهاء، بل يستلزم منه البحث في مكان اخر، وهو ان متعلق الاحكام الافراد لا القضايا، والحال ان المشهور يلتزمون ان متعلق الاحكام القضايا دون الافراد. إذن المقصود من المتعلق هو العنوان وله موضوعية، ولكن العنوان الذي ينطبق على المعنون كتطبيق الكل على فرده. وبناء على هذا ما دام العنوان متعدد يمكن أن نجمع بين الأمر والنهي، نقول متعلق الأمر عنوان الصلاة، متعلق النهي عنوان الخاص. هنا نأتي إلى المسلكين المتقدمين، مسلك الذي يقول باستتقان الأمر بالشيء وجوباتا مشروطة بالنسبة إلى أفراد المتعلق، الذي كنا نعبر عنه مسلك السيد الشهيد عليكم السلام ورحمة الله في تفسير التخيير الشرعي. بناء على هذا المسلك التنافي يرتفع، ولا إشكال هناك في الجمع بين الأمر والنهي. لماذا؟ لأنه نقول الأمر الذي تعلق بالجامع استبطن وجوبات مشروطة بالنسبة إلى كل حصة من حصص المتعلق، وواحدة من الحصص هي الصلاة في الدار المغصوبة، ولكن هذه الحصة لوحظت بعنوان الصلاة لا بعنوان الغصب. إذن ماكو مانع أن نفس هذه الحصة تلاحظ بعنوان الغصب وتكون محرمة. لا يجوز لك أن تترك هذه الحصة لو تركت باقي الحصص، لو أتيت بباقي الحصص يجوز لك ترك هذه الحصة. هذه الحصة الصلاتية في الدار الغاص نلاحظها بعنوان وجوب أو واجب مشروط بترك باقي الحصص. هذا العنوان الذي لوحظ في الحصة عنوان الصلاة، وعنوان الصلاة ليس مفروضا عند المولى. من جهة ثانية يأتي الناهي ويقول أنا أنظر إلى هذه الحصة عليكم السلام بعنوان الغاص، فإذا هذه الحصة من حيث عنوان الغاص مبغوضة، من حيث عنوان الصلاة محبوبة، فما مانع إذا صلى في الدار المغصوبة تكون صلاته صحيحة، لأن هناك تعدد في متعلق الأمر والنهي من حيث العنوان. أما إذا مشينا على طريقة المحقق النائني التي تقدم ذكرها بالتفصيل، وهي أن المحقق النائني كان يقول أن مقتضى تعلق الأمر بالجامع وإطلاق جامع أنه هناك ترخيص يأتي إلى جميع الحصص في مقام تطبيق الجامع على أفراده. نحن إذا قلنا هناك ترخيص، وظاهر كلام المحقق النائني كما شرحنا سابقا أن هذا الترخيص ترخيص شرعي ومستند إلى الأمر، وإن أشكلنا عليه قلنا أنه ليس مستندا إلى الأمر، ولكن المحقق النائني يريد من الترخيص هنا هو الترخيص الشرعي، والمستند إلى الآمر، لا المستند إلى حكم العقل والتحليل العقلي. فبناء على رأيه مع قطع النظر عن الإشكال الذي أوردناه عليه، هذا الترخيص الشرعي كيف يجتمع في الحصة في الدار المقصوبة مع وجود عنوان الغصب؟ ما يمكن أن نقول هذه الحصة الصلاتية أنت مرخص في تطبيق كلية الصلاة عليها، وفي نفس الوقت أنت منهي عن إتيان هذه الحصة. ترخيص شرعي مع الحرمة الشرعية ما يجتمع في شيء واحد. لذلك على مسلك محقق النائني التنافي موجود، أما بناء على مسلك السيد الشهيد في تفسير الواجب التخيري التنافي ما موجود، لأنه نقول هذه الحصة في الدار المقصوبة بعنوان الصلاة مأمور بها، بعنوان الغصب منهي عنها، وعنوان الغصب غير عنوان الصلاة. فلا يوجد هناك تنافي بين الأمر وبين بس ولكن كلامنا احنا مو في نسبة العموم خصوص بينهما، كلامنا الآن في الحصة المعينة وهي صلاة في الدار المقصوبة، بناء على أن الأمر بالجامع يستبطن وجوبات مشروطة. يعني معناته أنه كل حصة فيها ملاك الشوق والحب والاشتياق، إذن هذه الصلاة في الدار المقصوبة بعنوان الصلاة محبوبة لدى المولى، بعنوان الغصب لأن العناوين هي متعلقات الأحكام الشرعية وتعدد العنوان موجود هنا عندنا، بعنوان الغصب مضغوطة ماكو مانع، بعنوان مضغوط وبعنوان محبوب فيجتمعان. أما بناء على مسلك المحقق النائني لا يمكن اجتماع، لأن المحقق النائني يريد يستكشف من الأمر بالجامع ترخيصا شرعيا في الحصة، وما يمكن أن نجمع بين الترخيص الشرعي يعني بمعنى الإباحة أو بمعنى الوجوب، لأن هنا الترخيص أعم من الإباحة والوجوب، ويكون هذه الحصة واجبة الإتيان ومرخص المكلف في تطبيق عنوان الكلية الصلاة على هذه الحصة، وفي نفس الوقت أن هذه الحصة منهي عنها وممنوعة. المنع الشرعي مع الترخيص الشرعي في شيء واحد لا يجتمع. نطبق البحث. وأما الوجه الثاني والمراد من الوجه الثاني ماذا؟ أنه نكتفي بتعدد العنوان وإن لم يستلزم تعدد المعنون. فحاصله أن الأحكام أي الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالوجود الخارجي مباشرة، والمقصود من الموجود الوجود الخارجي ماذا؟ يعني فعل المكلف يعني المعنون. فإذا كان العنوان في أفق الذهن متعددا كفى ذلك في عدم التنافي. هذا بيان الوجه الإشكال عليه. فإن قيل إن العناوين في الذهن إنما يعرض لها الأمر والنال لا بما هي بل بما هي مرآة للخارج، لأن العنوان ليس ذات ملاك وغرض، عنوان الصلاة ليس ناهيا عن الفحشاء والمنكر، وإنما الناهي عن الفحشاء والمنكر ذات الصلاة، ومقصود عليكم السلام ورحمة الله من ذات الصلاة يعني الصلاة الخارجية لا عنوان الصلاة. وهذا يعني استقرار الحكم في النهاية على الوجود الخارجي بتوسط العنوان، والوجود الخارجي حسب الفرض واحد، فلا محالة لا يمكن القول بثبوت الأمر والنهي عليه ولو بتوسط عنوانين. إن رجعنا إلى التنافي مرة أخرى كان الجواب على ذلك إن ملاحظة العنوان في الذهن مرآة للخارج عند جعل الحكم عليه هذا مقبول صح، العنوان ليس هو ذات الملاك الواقعي وإنما الذي موجود ذات الملاك هو معنون في الخارج، بس ولكن العنوان له موضوعية. ليش؟ لأن العنوان عندما يجعل متعلقا للحكم يجعل مع معنون التقدير له، ولذلك يعبر عنه العنوان المتعلق بالوجود الفرضي الذي نعبر عنه بتعبير الأصوليين بالقضية الحقيقية. لذلك نقول المولى أمرنا بالصلاة، والمراد من الصلاة مو صلاة زيد وعمر وبكر وخالد، المراد من الصلاة الحقيقة المطلقة يعني الحقيقة الفرضية كل من أوجدها. هذا نعبر عنه عنوان مع المعنون، ولكن العنوان الذي إذا تحقق المعنون في الخارج يكون عينه كانطباق الكلي على فرده، ولكن الذي متعلق هو العنوان، أما مو العنوان المجرد عن المعنون حتى تقولون أن هذا يصير له، لا، العنوان الذي مع المعنون التقديري. لا يعني أن الحكم يسري إلى الخارج حقيقة، وإنما يعني أن العنوان ملحوظ بما هو صلاة، أي بما هو خارج. بما هو خارج بأي معنى؟ يعني بنحو الوجود الفرضي. عبارة السنشيب قد تكون شوية هنا مبهمة بس المقصود واضح. وإنما يعني أن العنوان ملحوظ بما هو صلاة أو غصب، يعني بما هو مع معنونه الفرضي لا بما هو مجرد صورة ذهنية. إذا مجرد صورة ذهنية يأتي الإشكال، أن صورة ذهنية ليست ناهية عن الفحشاء والمنكر، وليس القربان كل تقية، ولا تترتب عليها أي أثر من الآثار الخارجية. إذن المقصود من العنوان ماذا؟ هو عين المعنون، أما أي معنون بالوجود الفرضي الذي يكون بمنزلة الصورة الذهنية، ولا في الواقع هو مو صورة ذهنية وإنما هو واقع الأمر مع قطع النظر عن تلبسه بالوجود الذهني أم بالوجود الخارجي. من هذا المنطلق يخرج البحث الذي تقدم سابقا، أن الأحكام الشرعية هل هي تتعلق بالطبائع أم تتعلق بالأفراد. الذين يقولون تتعلق بالأفراد يرون الإشكال مستقرا، وأن العنوان أخذ مرآة والمعنون الخارجي هو المتعلق، لذلك المعنون الخارجي بعد مو كلي. المعنون الخارجي ماذا راح يكون؟ دائما فرد، لأن الخارجية تساوق التشخص والتشخص ينافي الكلية. لذلك الذي يرى أن العنوان مرآة فقط لمعنون الخارجي يعني يكون يلتزم بأن متعلق الأحكام الأفراد، ولكن المشهور يقولون أن متعلق الأحكام الطبائع. زين الطبائع شلون؟ يعني العناوين بدون المعنونات. طب يرد هذا الإشكال عليهم، أن العناوين بدون المعنونات ليست ذات أغراض وملاكات شرعية. إذن المقصود من العناوين يعني العناوين مع معنوناتها بالوجود التقديري، الذي لو تحقق لهذا العنوان مع معنونه التقديري مصداق في الخارج كان نفسه وكان عينه. لذلك السيد الشهيد يعبر هذه العبارة، يقول أن العنوان ملحوظ بما هو صلاة، يعني عين الصلاة الخارجية. شلون يصير العنوان عين الصلاة الخارجية؟ إذا فرضنا العنوان معنونا تقديريا ذلك المعنون يصير عين الصلاة الخارجية، لأن المعنون التقديري كلي والصلاة الخارجية فرده. إيه المعنون التقديري؟ ما شوف احنا إذا قلنا معنون التقديري يعني معناته شنو؟ يعني معناته سلخناه من الوجود الذهني، يعني ما نفرض وجوده، أما مو أنه وجوده في الذهن. عرفتم شلون؟ هاي دقة بيها. لذلك عندما نقول المعنون هو الوجود التقديري يعني الكلي، يعني الطبيعي الذي لو وجد، خب لو وجد الآن وجد له في مصداق الخارج وهو نفسه، أما مو كلي الطبيعي بقيد الصورة الذهنية. إيه الإشكال يرد إذا كان بقيد الصورة الذهنية، رجعنا إلى أن العنوان في الصورة الذهنية ما له قيمة، لأن العنوان في الصورة الذهنية فاقد للملاك والغرض من الحكم. وهذا الوجه إذا تم إنما يدفع التنافي بالتقريب الأول، أي بدعوى الاستبطان المذكور الذي عبرنا عنه مسلك السير الشهيد في الواجب التأخيري، فإن الأمر بجامع الصلاة إذا كان يستبطن وجوباتا مشروطة بعدد الحصص، فكل وجوب متعلق بحصة من حصص الصلاة بهذا العنوان لا بما هي بها، أي بالصلاة بما هي حصة من حصص الغاص. يعني العنوان هنا بلا شك متعدد، لأنه يجب عليك إتيان الصلاة في الدار المغصوبة، إذا تركت سائر الحصص يجب عليك الإتيان الصلاة في الدار المغصوبة بعنوان مغصوبة وبعنوان صلاة، بعنوان الصلاة. بعنوان الصلاة هي من الوجوبات المشروطة. إذا ماكو مانع أن تكون بعنوان الصلاة من الوجوبات المشروطة وبعنوان الغاف من المحرمات. إذا ماكو تنافي بينهما. تعدد العنوان جعل تفكيك والفصل بين متعلق الأمر وبين متعلق النهي. فكل وجوب متعلق بحصة من حصص الصلاة بهذا العنوان، يعني بعنوان الصلاة، لا بها، لا بعنوان هذه الحصة بالخصوص، بما هي حصة من حصص الغصب. إذن بناء على هذا فرق بين أن نقول هي حصة غصبية وبين أنها نقول حصة صلاتية. فلا تنافي بين الوجوبات المشروطة والناهي بعد افتراض تعدد العنوان، لأن الحصة تارة تلبس بلباس الصلاة فهي محبوبة، وتارة تلبس بلباس الغصب فهي مبغوضة. ولكن الوجه المذكور لا يدفع التنافي بالتقريب الثاني الذي أفاده المحقق الناعيم، وهو المنافاة بين النهي عن الحصة والترخيص بالتطبيق، مع قطع النظر عن الإشكال ذكرنا أنت على المحقق الناعيم. احنا فرض كلامنا هذا أن كلام الناعيم صحيح، بناء على صحة كلام الناعيم هذا الترخيص ترخيص شرعي مستند إلى أمر الشارع، لأنه خرج هذا الترخيص من تعلق الأمر بنحو مطلق بالجامع. إذا كان هذا الترخيص شرعي وكان مستندا إلى الأمر، إن غمضنا البصر عن إشكال الأمر، كيف يجتمع ترخيص في حصة وهي مبغوضة؟ الشارع كيف يرخص في الصلاة وهي صلاة في الدار المغصوبة؟ يقع التنافي بينهما، لأن إطلاق الواجب لحالة غصبية الصلاة إذا كان يعني إذا تكلمنا بكلام النائني ولم نشكل عليه كإشكال السابق، إذا كان يعني الترخيص من قبل الشارع في تطبيقه على المقيد بهذه الحالة، يعني في تطبيق الأمر على المقيد بهذه الحالة، يعني ما مقصود الحالة الغصبية، يعني على الصلاة المقيدة بحالة الغصبية، فهو أي هذا الترخيص مناف لتحريم هذه الغصبية لا محالة. ما يصير الشارع يرخص العبد في ارتكاب الحرام. بناء على هذا ماكو حاجة ننتقل إلى الخصوصية الثالثة. لماذا؟ لأنه سيد الشهيد على مسلكه وهو استبطان الوجوبات المشروطة حل التنافي. قلنا أن الحصة فيها عنوانات، بعنوان الصلاة ماهور بها، بعنوان الغاص منهي عنها، ولكن السيد الشهيد أراد أن يستوعب ويجعل البحث مستوعبا لجميع الأطراف، يعني على جميع المباني، فدخل في الخصوصية الثالثة. يعني قد واحد يجي يقول أنا ما أعتقد بمسلك الاستبطان وأنا أوافق المحقق النائي. إذا لو سلمنا ماكو مانع بناء على مسلك المحقق النائني التنافي موجود بين الأمر والنهي. هل هناك حل بناء على مسلك المحقق النائي التنافي أم لا؟ الحل الذي يمكن التصور تطرحه بعنوان الخصوصية الثالثة. عنوان الحل شنو؟ أن يختلف زمان الأمر عن زمان النهي، ويكون بين زمان الأمر والنهي تعاقب طولي مو تقارب عرضي. إذا قلنا أن هذا التعاقب الطولي والزماني موجود يمكن حل التنافي حتى على مسلك المحقق النائني. أما على مسلك السيد الشهيد أن الواجب المطلق يستبطن وجوبات مشروطة، ما نحتاج إلى هذه الخصوصية الثالثة لأنه رفعنا التنافي بتعدد العنوان. أما إذا فرضنا أن تعدد العنوان لا يجدي بناء على مسلك المحقق النائني، أقول هناك خصوصية ثالثة نعبر عنها لحل التنافي ولدفع التنافي، أنه يتعاقب زمان الأمر والنهي من حيث الطولية. فإذا تعاقب من حيث الطولية لم يجتمع في آن واحد، ومن شرائط التضاد أو التناقض جمع بين الضدين أو النقيضين في زمان واحد لا في زمانين. توضيح ذلك شلون نعبر هذه الخصوصية موجودة أم لا؟ نصور مثالا، بحسب المثال يصير واضح هذه الخصوصية الثالثة. تارة المكلف بدون اختياره يدخل الأرض المغصوبة، يأتيه ظالم ويجعله في الأرض المغصوبة، والآن يريد أن يخرج من الأرض المغصوبة والوقت ضيق، يجب عليه في أثناء الخروج يصلي. هنا شو نقول؟ نقول أن الاضطرار الذي عرض عليه وهو الغصب بالإكراه رفع شنو عنه؟ الحرمة التكليفية. إذن هذا صلاته حين الخروج صحيحة. ليش؟ لأنه ما فعل حراما، وإنما أوقع في الحرام رغم أنفه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن المكلف هو بنفسه وباختياره دخل الأرض المغصوبة وجاء وقت الصلاة، الآن يريد أن يخرج، خروجه يتوقف على ساعات من المشي مثلا، فهو يعلم أنه إذا أراد الخروج من هذه الساعة قطعا صلاته تفوت داخل الوقت، فيجب عليه أن يصلي حين الخروج. إذا لو فرضنا أن صلاته حين الخروج لا تنافي خروجه، مثلا باب المثال أكو سيارة أو طيارة بحيث أنه يبي يصلي فيها، مو خروج المشي الذي ينافي الصلاة، هنا واجب عليه الصلاة؟ نعم، لأنه ما يجوز له أن يترك الصلاة لأجل شنو؟ لأجل الغصب، ويفوت عنه صلاة في داخل الوقت. من جهة ثانية هو ارتكب الحرام. أكو قاعدة معروفة على لسان الأصوليين يقولون أنه ما اضطر إليه المكلف بسوء اختياره لا ينافي العقاب ولكن ينافي الخطاب. شنو مقصودهم لا ينافي العقاب؟ هذا قطعا يعاقب على غصبه لأنه هو دخل باختياره، ولكن شنو لا ينافي الخطاب؟ شنو مقصودهم من لا ينافي الخطاب؟ الآن عند الخروج بعد لا يقال أنه يأتي بالحرام، لأنه بعد لا بد يتخلص من الحرام. التخلص من الحرام واجب ولا سبيل للتخلص إلا عن هذه الطريقة. إذن الآن خطاب الغصب بعد ما متوجه له لأنه مضطر إلى الخروج، ولكن عقاب الغصب موجود في حقه لأنه دخل بسوء اختياره. فإذا نقول أول ما دخل كان خطاب الغصب متوجه له، الآن حين الخروج خطاب الغصب ما متوجه إليه ولكن خطاب الأمر متوجه إليه، إذن يصلي مع أنه لا يتوجه إليه خطاب النهي. فصار طول وتعاقب زمني بين الأمر بالصلاة وبين النهي عن الغصب. نهي عن الغصب كان يتوجه إليه قبل الخروج، بعدما شرع في الخروج والوقت ضيق بعد لا يتوجه إليه النهي بالغصب، وتوجه إليه الأمر بالصلاة لضيق الوقت. إذا نجمع بين الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب بتعاقب زمني طولي بينهما فيرتفع التنافي. هذا من عبر عنه في الخصوصية الثالثة. هسه هذه الخصوصية الثالثة تامة أو ليست تامة؟ بحث سيأتي إن شاء الله. الخصوصية الثالثة أن نسلم بأن الخصوصيتين السابقتين غير نافعتين لدفع التنافي، وأن الصلاة في المكان المغصوب لا يمكن أن يجتمع عليها أمر ونهي بعنوانين، ولكننا نفترض أنها متعلقة للأمر والنهي مع عدم تعاصرهما في الفعلية زمانا، يعني ما موجود بينهما تقارب زمني وإنما طولية وتعاقب، فيبحث عما إذا كان هذا نافعا في دفع التنافي أو لا. يعني هذا شنو؟ هذا التعاقب، هل هو نافي للتنافي او ليس نافيا؟ ومثاله المقصود حالة طرو الاضطرار بسوء الاختيار. وتوضيحه ان الانسان تارة يدخل الى الارض المغصوبة بدون اختياره، واخرى يدخلها بسوء اختياره، وفي كلتا الحالتين يصبح بعد الدخول مضطرا الى التصرف في المغصوب بالمقدار الذي يتضمنه الخروج، غير أن هذا المقدار يكون مضطرا إليه لا بسوء الاختيار في الحالة الأولى. ليش؟ لأن في الحالة الأولى دخل في الغصب عن قهره لا عن اختياره، ومضطر إليه بسوء الاختيار في الحالة الثانية لأنه دخل في الغصب بسوء اختياره. ويترتب على ذلك أن هذا المقدار في الحالة الأولى يكون مرخصا فيه من قبل الشارع، خلافا للحالة الثانية لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي المسؤولية والإدانة. صح الآن مضطر إلى الخروج، لا يعاقب على تصرفه الخروجي لأنه في مقام التخلص عن الحرام، ولكن يعاقب على دخوله. لذلك يقال الإصرار بسوء الاختيار لا ينافي العقاب ولكن ينافي الخطاب. ولكن النهي ساقط على القول المتقدم بلا شك. القول المتقدم ماذا؟ المقصود من القول المتقدم يعني ماذا؟ يعني كلام المحقق النائيني بأن الإصرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا ولكن ينافيه خطابا. وعليه فلو كان وقت الصلاة ضيقا، هذا محل الشاهد، وكان بإمكان المكلف أن يصلي حال الخروج بدون أن تطول بذلك مدة الخروج، مثل ما ذكرنا ركب الطائرة الشخصية مالته هو من الأغنياء العالم فصلى في الطائرة مالته، بعد ماكو بعد أسرع من الطائرة فصلى بنفس خروجه، فهذه صلاة في المكان المقصود ولا شك في وجوبها في الحالة الأولى. ليش في الحالة الأولى؟ لأن الخروج باعتباره مضطرا إليه لا بسوء الاختيار وغير منهي عنه منذ البدء، لأنه من البداية ما دخل باختياره. زين، بناء على الحالة الأولى لا شك في صحة صلاته، هذا لا إشكال ولا ريب فيه. الكلام كله في الحالة الثانية، وأما في الحالة الثانية فقد يقال، هذا فقد يقال شرح للخصوصية الثالثة، هذا الذي احنا الآن شرحناها كان مقدما. أصل الخصوصية الثالثة هذه العبارة بأنها أي الصلاة منهي عنها ومأمور بها، منهي عنها لأنها استدامة للدخول في الحرام، مأمور بها لأنها صلاة. شلون نحل المشكلة؟ نحل المشكلة بالتعاقب، غير أن النهي والأمر غير متعاصرين زمانا، ومن هنا جاز ثبوتهما معا، وذلك لأن النهي سقط خطابا بالإضطرار الحاصل بسوء الاختيار، يعني في حين الخروج، في حين الخروج بعد النهي لا يخاطبه لا ترتكب الحرام. مولانا أنا في حالة الخروج أتخلص من الحرام، أنت تقول أنه لا ترتكب الحرام، هنا الخطاب ما يتوجه إليه. ليش؟ لأنه مضطر، لأنه ما يتمكن من الخروج إلا أن يتصرف إما مشيان أما راكبا وإما طائرا، مفروض يتصرف في الأرض المقصوبة. وبناء على هذا الخطاب ما يتوجه إليه لأنه مضطر، ولكن من جهة ثانية العقاب موجود عليه لأنه دخل في الأرض المقصوبة في البداية بسوء اختياره. ومن هنا جاز ثبوت الأمر والنهي معا، وذلك لأن النهي سقط خطابا بالإضطرار الحاصل بسوء الاختيار بين قوسين، يعني الإضطرار حين الخروج، وإن لم يسقط عقابا وإدانة، والأمر توجه إلى الصلاة أي مو حين الدخول في الأرض المقصوبة، حال الخروج يعني حين ضيق الوقت وعند الخروج بعد سقوط النهي خطابا، مع أن النهي أثره وهو العقاب موجود، بس العقاب ما يهمنا. هذا مثل الشخص الذي يصلي وينظر إلى الأجنبية، فصلاته مقبولة وفي نفس الوقت يعاقب على النظر على الأجنبية، ماكو مشكلة. فإذا العقاب الذي يتوجه إليه لا ينافي صحة الصلاة، هنا العقاب الذي يتوجه إليه لا ينافي صحة الصلاة حين الخروج. لا في دخوله، لا مو في خروجه بعد ما موجود، لا لذلك نقول الخطاب ما موجود، العقاب موجود، يعاقب على دخوله إلى حين الخروج، حين الخروج الذي بدأ بالخروج وأراد التخلص بعد لا عقاب عليه ولا خطاب، ولكن العقاب موجود بالنسبة إلى الغصب الذي تحقق منه وهو الدخول. فلم يجتمع الأمر والنهي في زمان واحد، إذا ماكو تنافي بينهما. جاء الأمر في زمان سقوط خطاب النهي، وكان النهي في زمان لم يتوجه بعد خطاب الآن، إذا لم يجتمع في شيء واحد حتى نقول بالتضاد، ولكن التحقيق يأتي تفصيل ذلك، والحمد لله رب العالمين. التصوير الذي اخذناه في الخصوصية الثانية، اي نعم اي بس، ولكن على اي حال صحيح. صحيح، ولكن على الاتفاق يبقى هذا الشيء انه العنوان في الاحكام الشرعيه في المتعلق هل يلاحظ فيه الكاشفيه والحكايه عن المعنون ام لا. اذا قلنا يلاحظ فيه الكاشفيه والمرآتيه والمعمن حسب الفرض واحد، اذا تعدد العنوان لا يوجد. ولكن لانه اجبنا عن هذا الاشكال وقلنا لا، العنوان يلاحظ